أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر البشير النذير محمد وعلى آله الشفعاء الأشهاد الأولياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا على اتحال في هذا القسم النوع الثاني الآن، ما يقصد منه المحرم، والمثال الآخر الذي يذكره الشيخ من ضمن أمثلة المسألة الدراهم المغشوشة أو يعني العملة المغشوشة، العملة ورقية أو معدنية وكذا إذا كانت مغشوشة. هاي طبعا مسألة في نفسها مستقلة، هل يجوز التعامل بها أو يجب قطع مادة الفساد؟ في نصوص على كل هو نعم لا بد من إتلاف هذه المادة الفاسدة، لأنه تزوير العملة غش، يعني بالعبارة العصرية تزوير العملة، ستزويرها إما بقلة الذهب في الدينار أو قلة الفضة وكذا. المهم نوع من التزوير يعبر عنه سابقا بالغش، العملة المغشوشة، ويمكن التعبير عنه بالتعبير المعاصر العملة المزورة. هاي العملة المزورة الفتوى المشهور والنصوص الموارده فيها انه يجب اتلافها. الان مادتها كيف كذا، مادة ورق، مادة معدن، لأن هذه الهيئة أو العملة النقدية قوامها بهذه الهيئة نوع من يعني تزوير العملة، نوع من أكل المال بالباطل، أو هذا أكل المال بالباطل من أبرز الصور العصرية، غسيل الأموال، ما يسمى بشنو؟ غسيل الأموال أو تبييض الأموال، يعني من لا شيء يحدث لنفسه ثروة بشكل باطل، من لا شيء هو غير. أو يعبرون عن هاي التعابير العصرية كراراً مراراً مر بنا، ضروري على أهل الفضيلة أن يعلموا ترجمانها القانوني، وإلا يصير الموكب البشري، المسيرة البشرية في ناحية وحنا نمشي في ناحية أخرى، ما يصير. فمن ضمن التسميات لهذا المبحث أيضا يسمى، يعني يسمى بالمعاملة التمويهية، تعبير الأصلي الآن المعاملة التمويهية، تمويهيات أو أكل المال بالباطل، تماهي إلى ما هي، أو غسيل أموال أو تبييض أموال أو التحايل، هم نفس التعبير، هذا من تعبير آخر، التحايل والخداع والغش. هذا مو غش في السلعة، في صفاتها وفي كميتها وكذا، تحايل في أصل يعني نوع نهب للأموال وسرق الأموال وثروات الآخرين ولو من حصيلة المال العام أو مجموع مال من مجموع الناس. كل هذا على كل، لذلك التعبير في الآية الكريمة دقيق: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذه الآية على كل ملحمة كبيرة الآية الكريمة: لا تأكلوا أموالكم، في أكل المال بالباطل هو نوع من النهب والسرقة وكذا والخداع والغش والنصب بالباطل، هو هاي بالنصب بالتحايل بالتمويه بالتزوير. لذلك سبيل هذا المال، حين نقول هذاك غشني أنا غش آخرين، هو غشك ليه تغش الآخرين؟ هو نهب من عندك ليش تنهب من الآخرين؟ تعطيت عوض حقيقي، أعطاك عوض شنو؟ عوض متماهي، سماكو عوض سراب بقيعة، فهو نهب من عندك. فأنت الآن إذا تريد تستعمل هاي النهيبة تستخدمها مع الطرف الآخر، أنت تنهب كما نهبت، تسرق كما سرقت، فما يسوق. بل عمموا حتى الفقهاء حرمة التعامل بالعملات المغشوشة حتى مع أهل الحرب، لا من جهة حرمة أموالهم بل من جهة أنهم بيتعاملون بشكل متداعي مع محترم المال، فأنت تصير بالتالي يصير ترويج مادة الفساد، مادة الفساد وهي نوع من نهيبة الأموال بشكل متداعي. لذلك على كل، لا مو قصة الوالي، أنا نفسي نعم لي مسؤولية، أنا كفرد لي مسؤولية تجاه المجتمع، ليش ما لي مسؤولية؟ الوالي اللي من موقع عليه مسؤولية محفوظة، أمر نفسي أنا تجاه المجتمع لي مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته من جهتي من ناحية. وإلا هذا أبو الخندق وأبو الساتر يقول أنا المسؤولية على الحاكم، يترك الساتر ماله، شو القصة؟ كل واحد في موقع. فإذا حكم الفقهاء بأن العملة المغشوشة والمزورة بعبارة جديدة عصرية يجب إتلافها. لذلك الآن قوانين الوضعية في كل الدول تجريم عقوبة صارمة، أي العملة المزورة المغشوشة كذا مهما يكون. فهنا صاحب الكفاءة صاحب المكاسب الشيخ الأنصاري يقول هكذا، أنه هذه العملة المغشوشة ما فيها منفعة محددة، ما يصح التعامل بها. بحث المفصل طبعا في الصرف، يعني حتى حرموها إعطائها حتى للظالم، مثلا الظالم يفرض ضريبة معينة أو سراق، سراق طريق قاطعين طريق يجب أن لا يصح إعطاؤها لهم، يعني بعنوان أنها مال أو ما شابه ذلك. لماذا ما أقول كل أفتوا، بس الكثير أو الأكثر أفتوا، لأنه مو من جهة احترام هذا السارق أو هذا الظالم، من جهة أن هذه مادة الفساد ترويجها المالي كسيولة متحركة مالية يسبب سرقة لأموال آخرين من الباب. على كل بحث مفصل هذا ولو مذكور في باب الصرف، يعني ونود فقهاء باب العشر من باب الصرف، هناك روايات وردت في هذا المعجم. أي هنا غير ملحوظة، الذهب بحث آخر، خصوص الذهب نعم المادة الباقية من عندهم، لكن إذا كان نفترض نحاس أو ورق، حتى هذا ورق وثائقي، هنا المادة ما ملحوظة. هذه على كل أمثلة الشيخ ذكرها وهي في محلها تبحث مفصلا. كذلك مثلا طبعا هنا الشيخ يثير مبحث لا بأس به كبحث في المثال، وهو أن لو بيع عين مثل الورق النقدي الآن مزور أو كذا آلات لها صنم كذا، هل يمكن الالتزام بيع غير فاسد؟ فاسد بعد، عين محرم منافعها محرم. إذا كان التحريم في هذه العين المحرمة آت من المنافع المحرمة من الهيئة، مثل آلات الله كما مر، آلات الغناء، آلات العبادة الباطلة، أو الورق المزور، العملة المزورة، خب هذا البطلان آت من الهيئة، لأن الهيئة منافعها محرمة، فهذه المالية باطلة لهذا الشيء والمعاوضة باطلة. سؤال يعني طرحه الشيخ، ذكره الشيخ، هل يمكن الالتزام بأن الصفقة البيع يتبعض كصفقة، كتبعض الصفقة، بأن يقال العوض الذي بأزاء المادة يصح أما العوض الذي بأزاء الهيئة يبطل؟ يمكن شغل ولا في فرق بين أجزاء العوض في المعاوضات، في سواء بيع هبة أو إجارة أو أمور أخرى في المعاوضات، في فرق بين الهيئة والمادة وجزء وجزء، مثلا 50 كيلو من التمن هو أتى له بهذا التمن وحط معه حنطة، حنطة مو على البيع، هي البيع كله يبطل؟ لا، 30 كيلو اللي هو التمن هذا يصح فيه لأنه توقع التعاقب عليه، 20 حنطة هذا ما حصل تعرض عليه، وبالتالي البيع ما ينعقد عليه. ها هنا في الأجزاء للعوض يمكن تبعض الصفقة، لما؟ لأن الثمن في المثليات، في المثليات الثمن انحلالي أو تعدد القيميات ينحل، الثمن يتجزأ، في الأبعاض التي هي كالأجزاء الثمن يتبعض، أما في الأبعاض التي الثمن ليس من قبيل أجزاء بل هو من قبيل ماذا؟ هيئة ومادة، هنا لا يصار إلى تبعض الصفقة حتى في الذهب. مثال الذهب، دينار من الذهب، هذا مغشوش، نص ذهب ونص نحاس، أيضا ما يمكن أن يقع تبعض الصفقة. لماذا؟ لأن الهيئة وهي السكة والمسكوكية للناقد له دور في أصل المالية، هنا لا يصار إلى تبعض الصفقة. هذا مبحث مهم يعني إلا أثار الشيخ، أن في كل المسائل التي سبقت أليس قد فرض في منافع محرمة وفي منافع محللة، هما المتعاقدان افترضت الصلح بيع إيجار ما شئت معبر، هما أوقع العقد بالحاضة المالية المحرمة منافع محرمة، لما لا يقال بأنه تتبعض المعاوضة وتقع صحيحة بلحاظ قدر من المالية الذي يقابل بأزاء المنافع المحللة؟ يمكن المصير لهذا الشيء؟ الشيء يقول هذا لا، ما يمكن المصير. إذا كان من قبيل أجزاء هو بيصير، أما إذا حي أو مادة وما شابه ذلك، أو مثل عين نجسة مثلا كما مر بنا البحث، مثلا الإلية من المقطوعة من الأغنام ميتة أو مو ميتة وهي حية، مو الإلية المقطوعة من الذبيحة، الإلية المقطوعة من الذبيحة مذكات خو طاهرة وحلال ويمكن أكلها وشربها كده، لكن إذا قطعت من الحية تصير ميتة، تنبض معها. هاي إذا صارت ميتة خب اللي طاهرة للأكل والشرب في المرأة مثلا كده، قيمتها وين؟ وقيمة إلية للاستصباح. يمكن القول بتبعض الصفقة؟ يقول الشيخ ما يمكن. لماذا؟ لأن المنافع المحللة للإلية النجسة ليس، والأكل ليس من قبيل أجزاء، قسم الأجزاء الأكل تبطل، قسم أجزاء المنافع كالأجزاء للمنافع المحللة تحل، فيتبعض الصفقة يتبعض الثمن. هي قاعدة عامة مهمة، يقول ما تتبعض عن الصفقة لا بلحاظ الهيئة ولا في موارد اللي فيه هيئة، ولا بلحاظ تعدد حيثيات المنافع في العين الواحدة، ما تتبعض الصفقة تبطل كلها. انت اشتريت الآن، المشتري اشترى جارية مغنية ثمنها سحت، تعبير في الرواية لعين من علمها من تعلمها من تعلم كذا، بيجي الرواية عليكم أي متنة خوفا، نقول هذه بهالمال الكبير مال بمقدار نجمي على قولتهم بالتعبير العصري، أو مال متزايد ثروة، نقول هذا باطل لازم يسترجع المشتري، لكن يصح بيعها بما هي امرأة خادمة كذا فلان، يصح تبعيض الصفقة؟ لا يصح. لماذا؟ لأن هني مو من قبيل الأجزاء، إذا كان مو من قبيل الأجزاء ما تتبعض الصفقة، سواء في البيع في الإيجارة في الهدية في الصلح في 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 في. وهي نقطة مهمة وصحيحة كلام الشيخ، أن التبعض في الصفقة فقط بلحاظ الأجزاء، لا بلحاظ الصفات، لا بلحاظ المنافع، لا بلحاظ الهيئة والمادة، لا 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 لا، إلا في الأجزاء الخارجية يصير تبعض في الصفقة. وهذا كلام متين وقويم وصحيح وقاعدة عامة. بعد ذلك الشيخ يدخل في قسم آخر من ما يباع لأجل منفعة محرمة وهو العنب، مثل قبيل العنب الذي يصنع خمرا أو عصير العنب الذي يصنع خمرا، هذا أيضا الشيخ الأنصاري ستقسيم في تقسيم على كل أيضا يقسم إلى صور، تارة من الابتداء يبيع العنب ليستخدم هذا العنب في تخمير، يبيع هذا العصير العنبي لكي يغلي ويتخمر، يؤاجر هذا المكان أو الغرفة أو البيت أو المنزل ليصير حانوت خمر والعياذ بالله، أصلا يخصص هذا باطل، سواء إيجار أو بيع أو كذا باطل، لكن كلام وقع في عند الأعلام الآن، مثلا الإجارة قابلة للتخصيص، يقول أنا أجرتك هذا المكان وليكون حانوت، ما يستطيع المستأجر أن يستخدمه مثلا في منافع أخرى لأنه خصصت. أي منفعة استؤجرت تملكت منفعة نحو الحانوت، لكن في البيع في الأعيان تخصيص هذا متصور، بغض النظر عن كونه حين مفسد أو مو مفسد، حرام أو مو حرام، قابل للتصوير. يبيع العنب ليصنع خمرا، هذا اللي يصنع خمرا شرط يعني يخوف الشرط فاسد، العين لما بيعها فاسد. لأن البيع ماهيته تختلف عن ماهية الإيجار. أنت لما تبيع عنب تبيع منافع العنب، لو تبيع العنب نفسه تبيع العنب نفسه، مو تملك المنافع، فكيف يتحيث البيع بالإيجار أو بالمنافع؟ سؤال يطرح الشيخ طبعا ذكره، كيف يحيث؟ لو كان البيع إيجار، إيجار هي شنو؟ لما نحط فيها أنماط أنواع المنافع، أما العين فمو نحط فيها أنواع المنافع. لذلك حتى في المسألة السابقة، ربما هذا المثال ذكر الشيخ هنا أو في المسألة السابقة هنا، الآن لو شيء له منافع محرمة ومنافع محللة متقاربة، مو أنه مشترك بس، تعتقد شيء مشترك بلي سكين تقتل بها أو تستخدمها في فوائد مباحة، لا هو هذا الشيء هو له منافع محرمة وماليته بلحاظ منافع محرمة متقاربة مع ماليته بلحاظ منافع محللة، هل هذه العين الآن لما تباع للمنافع المحرمة يقال بالبطلان، أو أن يقال أن هذه العين لا تتحيث بالمنافع؟ لأن طبيعة العين هي مجموع المنافع فيها، وليست عين تتلون بالمنفعة أو تتعدد بالمنفعة أو تتجزأ بالمنفعة أو تتغير ماهيتها بالمنفعة. ففي تساؤل هكذا، تساؤل بغض النظر عن حين فساد المعاملة وصحة المعاملة وكذا وكذا وكذا، هذا بحث معاملي، بحث عقلائي لغوي تكويني، مضاض عن الآن الأحكام الشرعية تترتب عليه. هل بيع العين بلحاظ المنافع المحرمة هذا حينئذ يحصص البيع، يحصص البيع، ينمط البيع بنمط كان يبدل يعد يحصص العين أيضا، يعدد العين، أو أن يقال أن العين ما تتكثر، العين لا تتكثر ولا تتعدد ولا تتحصص، وبالتالي البيع لا يتحصص ولا يتعدد، فيقال البيع صحيح لأن هذه مالية لها عين لها منافع محللة ولها مالية بلحاظ منافع محللة، شرط بأن يصنع به خمر، يصنع خمرا أو كذا تشارطهما، هذا الشرط فاسد. أما نفس البيع صحيح، ما المانع في ذلك؟ والبيع ليس يدور مدار القصد الخاص الشخصي، البيع لا يدور مدار ماذا؟ القصد الشخصي الخاص للمتعاقدين. تذكرون هذا البيوع تابع القصود، مر بنا أن هذه القاعدة ليست قاعدة واحدة، مر بنا شنو؟ مجموع قواعد. المعاملات قصدية، المعاملات تابع القصود، كذا كذا، كله صحيح، بس أي قصود؟ قصود النوعية العقلائية للقصود الشخصية للمتعاقدين. المعاملات تابعة الماهية الارتكازية التي أرادها المتعاقدين، أو تابعة للألفاظ والأسماء التي ذكرها المتعاقدين. مر بنا هذا المثال. الآن البنوك يسمون إيداع المال في البنك، إيداع يسمونه وديعة، الودائع البنكية، الكذا كذا كذا هم جروا، بينما الفقهاء يقول هذا ليس وديعة ولا إيداع، وديعة شنو؟ في الوديعة المستودع يتملك الوديعة، ما يتملك، يعني البنك يأخذ الفلوس ويتاجر بيها وكذا، فلان شيء وديعة يعني. هذا قرض. بينما رحمة الله على الشيخ محمد أمين زين الدين ذكرت لكم مصر أنه يقول وديعة، بس شو قصة هذه؟ فلاحظ هنا الفقهاء مع أن العقود تابعة القصود لولا تابعة لواقع ماهية القصود، لو لأسماء الألفاظ التي تذكر محددات للقصود. قاعدة العقود تابعة القصود مر بنا ليست قاعدة واحدة، قواعد معقدة كثيرة ومتشابكة. المهم سموه في صدد الخوض فينا، في صدد هذا المطلب، أن المتعاقدان إذا باع عينا كالعنان وقال أن هذا العنان بأجل التخمير، هو هذا الشرط زائد على ماهية المعاملة، فاسد ما يفسد. أو أن يقال أن هذا البيع يحصص العين، فالوجه الأول أن كيف العين تتحصص، سوجين قلنا وقولين، الوجه الأول أو القول الأول كيف العين تتحصص، وهل العين، هل تحصص العين تابع لقصد المتعاقدين، أو أنه تابع لقصد، أو أنه تابع العين والعقد هو تابع للقصد النوعي للعقلاء، هنا لا يحكم القصد الشخصي للمتعاقدين. إذا كان القصد النوعي العقلاء ما يدرون أن تتحصص، وغاية الأمر هنا يقال الشرط فاسد لا يفسد العقل. بينما الشيخ الأنصاري صار يقول هذا إذا قلنا حتى أن الشرط الفاسد غير مفسد، هنا مفسد. هو لماذا مفسد؟ تعبير الشيخ الأنصاري يقول لأن هنا البيع وقع على العين لجهة محرمة، بس التساؤل هو على حال قائم، هل البيع إجارة أو البيع ليس إجارة؟ في الإجارة المنافع يمكن أن شنو تتعدل، أنت تستأجر هاي المنفعة دون ذيك المنفعة، لما جرب هذا بحث صحيح، استأجرت العربة والمركبة والسيارة لأجل حمل بشر، الحين تريد أنت تحمل عليها أثقال حديد، ما استأجرت أنت، المنافع متعددة لنا. في الإجارة المنافع تتعدد، في البيع كيف يتعدد بالحر المنافع؟ كيف يجيب عنا الشعر الصالح؟ سال قصد محرم تكليفان وليكن، بس الكلام صحة المعاملة أي ربط لها بالحرمة التكليفية؟ هذه حرمة تكليفية افترض مقارنة، البيع لماذا باطل؟ المالية بالحاضر العين موجود، المالية بالحاضر العين لا بالحاضر المنافع. نعم المنافع لها دور في مالية العين، نعم إذا فرض أن العين لها ماليتان، مرة بنا تذكرون مالية أعلى بالحظ المنافع المحرمة، مالية أدوان بالحظ المنافع المحللة، هنا بيع بالمالية أعلى، هذه صحيح يصير باطل، أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أما إذا المالية المفروض واحدة، هو قصد الجهة المحرمة، لماذا يبطل البيع المعاوضة؟ ليست ماليتان. هنا على إتحال، هذه نقطة نقف عندها إن شاء الله، وصلى الله على نكملها، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.